السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ند ولا عدل ولا كفء له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلك أحب شيء إلينا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم آمين. في هذه الدنيا جنة، كما قال السلف: من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي جنة معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به والأنس إليه والشوق له عز وجل. أول خطوة على الطريق دائما أقول أن تعرف ربك سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا عمي عن الله عز وجل ولم يعرف مولاه الذي يعبده أن له أن يعيش، بل هو في الحقيقة عبد ميت. وهذا هو أول الوقود، لا يمكن أبدا أن تسير إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا عرفت الغاية التي تطلب الله عز وجل. لذلك الصحابة كما يقولون كانوا يقولون: تعلمنا الإيمان قبل القرآن. الناس كلها بلا استثناء في الغالب تعرف الحلال والحرام، تعرف أن هذا يجوز وهذا لا يجوز في الغالب. قد يخفى على أحد الناس بعض الأشياء، لكن في الغالب الكبائر والأشياء العظيمة يعرفها كل الخلق، كل المسلمين. ومع ذلك أكثر الناس لا يستقيمون، أكثر الناس لا تجد عندهم هذه الاستقامة، بل تجد التقصير والتفريط والوقوع في الكبائر والمداومة على ذلك، نعوذ بالله من هذا الحال. لماذا؟ لأن هذا القلب يعني خفت فيه هذا النور. لو أن هذا النور، نور معرفة الله سبحانه وتعالى، اتقد واشتعل، واتقدت هذه الشجرة المباركة، شجرة المحبة والتعظيم والخشية والخوف والوجل والإخبات، لكانت الدنيا غير ما ترون تماما. وما سبق من سبق من الصحابة إلا بهذا. لذلك صح عن السلف أنهم كانوا يقولون: ما سبق أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام. فالميزان عند الله سبحانه وتعالى حال العمل بما في قلب العبد، الميزان عند الله سبحانه وتعالى حال العمل بما في قلب العبد، وليس بكثرة العمل. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا، فالمطلوب حسن العمل. لذلك يعني أنا أنصح نفسي دائما وإخواني ألا تغيب أبدا عن هذا المشهد، مشهد معرفة الله سبحانه وتعالى. وستظل مهما قرأت ومهما سمعت عن الله سبحانه وتعالى ستظل في عوز وفي حاجة في أن تعرف أكثر وتعلم أكثر عن رب العالمين سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال التي هي بين الفضل والرحمة والعدل. كل اسم وكل صفة وكل فعل يثمر في قلبك عبودية. والقرآن ملآن بحديث عن الله سبحانه وتعالى. حديثنا حتى لا أطيل عليكم كما أختار إخواننا الأفاضل عن اسم الأسماء الله تبارك وتعالى، هو اسم عظيم جدا يعني لا يكاد الإنسان يغيب عنه لحظة، وهو اسم الله الرقيب، اسم الله الرقيب. والله عز وجل ذكر هذا الاسم في كتابه في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع. وطبعا كل موضع اختير هذا الاسم بعناية لهذا الموضع، لأن الله تبارك وتعالى لا يضع الأشياء هكذا. فالموضع الأول في سورة النساء، في مطلع سورة النساء، قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا أول موضع. إن الله، ختم هذا السياق كله بعد هذه الأوامر الربانية وأعظمها تقوى الله، قال: إن الله كان عليكم رقيبا. موضع الأول. موضع الثاني في سورة المائدة عندما حكى الله عز وجل لنا هذا الحوار الذي سيكون وهو كائن بين عيسى عليه السلام أو بين الله تبارك وتعالى وعيسى عليه السلام. في أواخر سورة المائدة قال الله عز وجل: أأنت قلت يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. هذا الموضع الثاني، استعمل عيسى عليه السلام اسم الله تعالى الرقيب ليحتج به على هؤلاء المفترين الذين افتروا عليه كذبا وادعوا أنه دعا الناس إلى تأليه من دون الله سبحانه وتعالى. الموضع الثالث في سورة الأحزاب، الله عز وجل قال يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعدما ذكر بعض الأحكام المتعلقة به صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. ختم الله تعالى الآية بقوله، وهذا أعظم ختام في هذه الآيات الثلاث، قال: وكان الله على كل شيء رقيبا. الرقيب دائما أقول لإخواني ارجع إلى أصل الكلمة في اللغة العربية حتى تعلم على ماذا يدور المعنى. خذ هذه قاعدة، إذا أردت أن تفهم معنى الاسم أو معنى الوصف الذي وصف الله تعالى به نفسه ارجع إلى لسان العرب، إلى هذه المشتقة، هذه اللفظة في أي شيء استخدمها العرب، لأن الله تبارك وتعالى قال بلسان عربي مبين. الرقيب على وزن الفعيل، والفعيل صيغة مبالغة، وكل أسماء الله تبارك وتعالى على صيغ المبالغة، ولكن هنا صيغة مبالغة على وزن الفعيل بمعنى الفاعل. الله تبارك وتعالى الرقيب من الفعل رقب. ما معنى رقب فلان الشيء؟ دائما العرب تقول تستخدم الألفاظ العربية ويكون بينهما أصل مشترك. يعني أنا لو قلت مثلا لك: هل هناك فرق بين كلمة نظر ورقب وشهد؟ لا شك هناك فرق، لأن القاعدة تقول الأصل في الكلام العربي التأسيس لا التأكيد، هناك معنى آخر أضيف لهذه الكلمة. فكلمة رقب الشيء ما معنى؟ يقولون رقب الشيء أي نظر إليه ملازما له بحدة عن ترصد وحفظ. كل هذه الاحترازات مهمة جدا. يعني يضرب مثال، لو قلت مثلا فلان مراقب، أنت في الامتحانات الآن، أنت تجلس في قاعة الامتحانات، يعين عليك من؟ مراقب. ما وظيفته؟ ما وظيفة المراقب؟ أن ينظر إليك ولا أن يراقبك؟ هل هناك فرق بين النظر والمراقبة؟ النظر أنا لن أنظر إليك، لكن المراقبة أنا ليس لي شغل إلا أن أحدق بنظري لك ولا تغيب عيني عنك، وأراقب كل فعل لك لأننا موكل بذلك، وأحفظ عليك هذه الأفعال. أنا عندما أقول هنا كاميرا مراقبة، ما معنى مراقبة؟ يعني هذه الكاميرا مسلطة على هذا المكان، لا ينبغي أن تغلق ولا للحظة. ما وظيفتها؟ أن ترصد تمام الرصد حركة هذا المكان وما يتحرك فيه، لذلك سميت بكاميرا مراقبة. عندما أقول هذا برج المراقبة في المطارات، يقولون دائما كلمة المراقبة لابد أن تكون من علن، عشان كده سميت الرقبة رقبة. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان ينصبها ليرى، يعني هي تنتصب حتى ترى الأشياء. كذلك المرقب أو المرقاب أو المراقبة شيء عال يقصد صاحبه الاطلاع المباشر الملازم عن ترصد وملازمة وتحديق، يحدق النظر، يدقق النظر، لا يغفل طرفة عين، وإلا انتفى عنه وصف أنه أنه مراقب أو رقيب. احنا عندنا إخواني في الأسماء والصفات تستطيع أنك تأخذ مجموعة من الأسماء وتقول هذه الأسماء تصب في جانب معين. مثلا لو قلت لك هناك أسماء تدل على عظمة الذات، ممكن تعد من الأسماء مثلا 6 7 8 10 أسماء تقول هذه الأسماء تصب في هذا المعنى. كذلك عندما أقول لك هات من الأسماء ما يدل على الإكرام، يمكن أن تأتي أيضا بعشرة أسماء أو 15 اسما يدل على هذا المعنى. عندنا أسماء نقول عنها اسمها أسماء الإحاطة والعلم، لأن من صفات الرب سبحانه وتعالى أنه عليم لا يأفل، عليم يعلم كل شيء، لا يأفل يعني لا يغيب. سيدنا إبراهيم لما رأى الشمس والقمر ماذا قال؟ قال فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لا يصح أن يكون ربا غائبا، فالله تبارك وتعالى من قيوميته على خلقه أنه مراقب لهم، شهيد عليهم، عليم بهم، سميع بهم، بصير بهم، شهيد. هذه اسمها أسماء العلم والإحاطة، بسم الله السميع البصير الشهيد الخبير العليم الرقيب. كل اسم من هذه الأسماء له دلالة، في النهاية يشتركون في معنى أصلي وهو أنها أسماء العلم والإحاطة، تدل على إحاطة الله وعلمه المستمر بجميع أحوال خلقه سبحانه وتعالى. نعود إلى اسم الله تعالى الرقيب. الله عز وجل وكان الله على كل شيء رقيبا، كنت أنت الرقيب عليهم وإن الله كان عليكم رقيب. الله عز وجل رقيب أي يرصد، إن ربك لبالمرصاد، يرصد كل حركات خلقه في كل لحظة من هذه اللحظات، لا تمر لحظة على مخلوق إلا والله تعالى يرقبها، ينظرها بحرص وملازمة وحدة ولا يغفل سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في الآية الكريمة وما تكون في شأن، تأملوا كلمة شأن هنا جاءت نكرة لتفيد العموم، أي شأن من شؤون حياتك، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه الآية عظيمة جدا، تدلك على عظمة شهود الله سبحانه وتعالى. ثم الله شهيد على ما يفعلون، آية العلم المشهورة في سورة الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم العلم كلمة أوسع، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن هذه الرقابة لله سبحانه وتعالى على جميع خلقه يستوي فيها الإنس والجن والملائكة والطير، تخيل معي، يستوي فيها الإنس والجن والملائكة والطير والوحش والحجر والنبات وكل شيء سوى الله. لذلك أول ثمرة من ثمرات الإيمان بسم الله الرقيب التعظيم، أن يكبر الله تعالى في قلبك، أن يعظم رب العالمين في قلبك سبحانه وتعالى. كيف التعظيم؟ كيف يأتي التعظيم من هذه الآية وهذا الاسم؟ تخيل معي الآن في هذه الدقيقة التي نحن فيها الآن، في هذه اللحظة، في هذه الثانية، كم بني آدم على وجه الأرض؟ كم بني آدم؟ 8 مليار تقريبا. تخيل الآن في هذه اللحظة 8 مليار، الله عز وجل الآن في هذه اللحظة يرصد كل مخلوق منهم، لا يشغله إنس عن إنس. يرصد ماذا؟ يرصد خواطر قلبه، ويرصد لحظة عينه، ويرصد ما يسمعه، ويرصد حركاته وسكناته. أنت الآن أمام الله سبحانه وتعالى كمخلوق، أنت على الرصد، كأن في كاميرا مسلطة عليك من كل الجهات، كل شيء في تفاصيلك عند الله سبحانه وتعالى الآن واضحة تماما. ليس الظاهر فقط، بل حتى هذه الخواطر القلبية، هذا الحب، هذا البغض، هذا العجب، هذا الإخلاص، هذا الرياء، هذا التوكل، هذه الخشية، هذا الجبن، هذا الهم، هذا الحزن، هذا العجز. حدث ما شئت عن أفعال القلوب وأفعال الجوارح وخواطر العقول، الآن هي مرصودة أمام الله سبحانه وتعالى لا يند عنها شيء البتة. أنا وأنت، لا أشغل الله أنا عنك ولا تشغل أنت الله عني، بل كلنا جميعا سواسي. ليس هذا فحسب، نحن نتكلم عن أقل شيء في الدنيا، الإنس، بقي الجن، لا يوجد جني أبدا إلا وكذلك، ليس هذا فحسب، ولا يوجد ملك، عدد الملائكة أعداد لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. يكفي أن تعلم في الحديث أن البيت المعمور يدخله في كل ليلة أو في كل يوم كم؟ 70,000 ملك يذهبون للتعبد في هذا البيت المعمور، فإذا خرجوا لا يعودون إليه. يعني كل يوم 70,000 ملك مختلفين عن السابقين، ولا يوجد 4 أصابع في السماء إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجد لله سبحانه وتعالى. عدد الملائكة رهيبة جدا جدا. هؤلاء أيضا، وكان الله على كل شيء رقيبا. ثم تعالى إلى الكون العظيم، هذا الكون مليء بمليارات المليارات، بل بلايين البلايين والتريليونات من المجرات والكواكب والأجرام، وما فيها من جبال وأمطار وأنهار وأحجار وأشجار، ما توجد ورقة إلا والله تبارك وتعالى يراها الآن سبحانه وتعالى. شيء فوق الخيال أصلا، فوق الخيال، عقلك يقف. كل هذا الله تعالى يرقبه ويرصده عن كثب وعن قرب، كما قال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. لذلك كان من الثناء النبوي على رب العالمين قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. بعض الناس يتخيل إن الملكين الذين على اليمين وعلى اليسار هؤلاء أقرب شيء إليك. في سورة قاف ماذا قال الله عز وجل؟ ها؟ الآية بتقول إيه؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. هذه إذ، هذه أهل العلم يقولون هي تربط بين هذه الآية وهذه الآية، يعني الله تعالى يخبرك أنا أقرب إليك من حبل الوريد في الوقت الذي يكتب الملكان أعمالك ويحصونها عليك. يعني ياك أن تظن أن الملك الذي عن يمينك والملك الذي عن يسارك أقرب إليك من الله، بل الله أقرب إليك من أنفاسك سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل قال: هو معكم أينما كنتم. هذا الدنو العظيم مع العظمة، الله تعالى مستو على عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، مع هذا الظهور وهو الظاهر فليس فوقه شيء، كذلك هو الباطن فليس دونه شيء، فله الإحاطة الكاملة سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يرى ذلك أول أثر التعظيم، أن يحدث عندك إعظام وإكبار وإجلال لله سبحانه وتعالى، إذ العظمة ليست فقط عظمة الذات، إنما عظمة الذات وعظمة الصفات وعظمة الأفعال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يثمر اسم الله الرقيق في قلبك: الإحسان. ما معنى الإحسان؟ الإحسان هو أن تقيم العبودية أحسن ما يكون. يعني أنا لو ضربت مثال، لو أنك تعمل في شركة وهذه الشركة صاحب العمل يجلس، لو فرضنا يعني ما بالمثال العادي، يجلس أمام كاميرات كبيرة جدا واضحة جدا يراقب الشركة، وقال دوام الشركة من الساعة 8 إلى الساعة 4 أو إلى الساعة 2 أي مكان، وكل واحد منكم له مهام وظيفية، أنت كذا وأنت كذا، مطلوب منك تبقى تفعل وتفعل وتفعل وتفعل، والذي سيأتي بالعمل بنسبة كذا أو بدرجة كذا سأعطيه مكافأة كذا كذا وكذا، وأنت تعلم أنك مذ أن تدخل باب الشركة، مذ أن تطأ قدمك باب الشركة وتضع أصبعك على البصمة بتاعت الحضور، أنك الآن تحت المراقبة، أنك الآن تحت الملاحظة 24 ساعة أو طول فترة الدوام أنت ملاحظ من رئيس الشركة، وستقيم على أساس ما تقوم به في هذه الشركة وعلى إحسان ما تقوم، وهو يعلم ماذا ستصنع من جودة العمل وإتقانه. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ هو الآن أصبح عنده يقين أن أفعاله كلها مراقبة. كلامه مع العملاء، تخيل في موظف مثلا يجلس على شباك يكلم العملاء، وهو أمر أمرا ألا يتكلم معهم إلا بالطريقة الفلانية، وكاميرا فوق رأسه من أحدث ما يكون تلقط الصورة والصوت، ما هناك سبيل إلى التجاوز. هو يعلم أن أي تجاوز سيعاقب عليه، ويعلم أن أي إحسان للعمل سيكافأ عليه. من نظرة مادية بحتة، ماذا سيفعل هذا العبد؟ سيلتزم رغم أنفه، صحيح؟ سيلتزم. أنت عندما تعلم أنك ممتحن، نحن في امتحان كبير، الله عز وجل قال والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت في كل لحظة ممتحن، لأنه لا تخلو لحظة من عبودية، لا تخلو لحظة من عبودية. العبودية كما تعلمون اسم واسع، ليس فقط الصلاة، بل أنت لك في كل لحظة أمر من الله سبحانه وتعالى، إما بفعل افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل. والله تبارك وتعالى لن يسوي أبدا بين عملين من شخصين مختلفين، هذا أتقنه وهذا لم يتقنه أبدا. لذلك كما يقول الشيخ ابن تيمية، إن الرجل لا يصلي بجوار الرجل في الصف الواحد، والفرق بين صلاة هذا وصلاة ذاك كما الفرق بين السماء والأرض. أنت عندما تعلم الآن، تخيلوا معي أنا الآن أستشعر أنني الآن في هذا المجلس، والله تعالى فوق عرشه مستوى على عرشه الآن يرصد لفظي ويعلم كيف سأتلفظ بهذا الذكر، والله تعالى رقيب على خطرات قلبي ويعلم هل سيتواطأ قلبي مع اللسان أم لا، وما هي المعاني التي سأستشعرها في قلبي، والله تعالى سيكافئني عن هذا العمل بحسنات على حسب ما في قلبي. ماذا سأفعل أنا؟ سأبدأ حتى في الذكر وأنا أقول سبحان الله. لذلك هؤلاء الذين مثلا يسبحون أذكار الصباح مثلا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله في خلال 10 دقائق انتهيت. كيف انتهيت؟ كيف انتهيت؟ أنت لو فقط ذكرت الذكر بتاع سبحان الله وبحمده 100 مرة محتاج على الأقل 7 دقائق. أنا عندما أقول سبحان الله وبحمده وأنا الآن أستشعر أن الله تعالى سيسمع مني الآن، هو رقيب على هذا اللفظ سيسمعه مني ويعلم ماذا أقول، وهل أنا فعلا أسبح الله فعلا سبحان الله وبحمده، يعني أن أنزه الله تعالى حال كوني حامدا له. أنا عندما أستشعر بس هذه المعاني أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. لذلك يقول الشيخ ابن تيمية كان يجلس لورده كل يوم بعد الفجر يذكر هذا الورد حتى يضحي، يعني حتى بعد الضحى. لماذا؟ حتى ينتهي. أنا عندما أتكلم عن ذكر واحد، تخيل بقى الآن سأجلس أتكلم عن ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأمرر هذا المعنى لعلمي أن الله تعالى رقيب على ما في قلبي. أنا أتكلم عن عبودية واحدة اسمها عبودية الذكر، الصلاة. كيف سأصلي الآن أصلا قبل الصلاة؟ كيف سأتوضأ؟ لذلك الوضوء، حتى نحن أغلبنا لا يحسن الوضوء. مش معنى لا يحسن الوضوء لا يحسنه فقهيا، أنا أعرف أننا تعلمنا الفقه في الوضوء، أعرف أركان الوضوء ونواقض الوضوء وسنن الوضوء، لكن هل أنت تحسن تتوضأ أنك تتطهر؟ ذلك يحكى ويذكر تقريبا عن جعفر الصادق أو محمد بن جعفر الصادق أنه كان إذا توضأ انتقع لون وجهه، يعني وجهه يتغير ويشعر فيه بالاضطراب. أنا والله رأيت أحد العباد ممن كان يتوضأ أمامي وأنا صغير، ما رأيت في حياتي رجلا يتوضأ كهذا الرجل، وضوءه فقط يغير حالك. والله يا إخوانا أنا أقسم لكم بالله، وضوءه فقط يغير حالك، يعني يبعث في قلبك الإيمان. الرجل يجلس يتوضأ لأنه سيناجي ربه سبحانه وتعالى، الماء الذي ينزل من الصنبور ماء ضعيف لا يسرف، أنه يرى أن الله تعالى لا يحب المسرفين. فالوضوء الماء نازل بسيط جدا ويتقن ويسبغ وفعلا تشعر فيه بالخوف والوجل والتجهز، ثم أخذ الزينة. الله تعالى يعلم ما قصدك. إذن سينقلب الإحسان في كل طاعاتك، فتقدمها أحسن ما يكون وأجود ما يكون، لعلمك أن الله تبارك وتعالى رقيب عليك. عد هذا في كل شيء بقى. لذلك الصدقة ستختلف، برك بوالديك سيختلف، تعلمك العلم، تعليمك للناس، كل هذا سيختلف. لماذا؟ لأنك تعلم أن الله تعالى رقيب عليك حال كونك تطيعه وتؤدي هذه الطاعة. كذلك عليكم السلام وبركاته. كذلك سيثمر إيمانك باسم الله تبارك وتعالى رقيب. مكمل الإحسان، يحضرني موقف جميل جدا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه كان يطوف بالبيت، يؤدي العمرة تقريبا، فعروة بن الزبير علم أن عبد الله بن عمر عنده بنت للزواج، يعني عنده بنت يعني ممكن يتزوجها يعني. قال وبينما يطوف قال ذكرتها له، قلت له يعني أرجو أن أخطف فلانة يعني، وهو يطوف. قال فلم يرد علي عبد الله بن عمر. قال فوجدت في نفسي ما رد علي أصلا في الطواف، وانتهى الطواف ومكث في مكة ما شاء الله، ثم عاد إلى المدينة. قال فزرته، فلما رأيته يعني شعر بالحرج، قال فناداني فقال يا ابن أخي أكنت كلمتني في الطواف؟ أذكرت لي شيئا؟ قال نعم، ذكرت لك فلانة. قال والله يا ابن أخي كأني ما سمعت. ثم ذكر كلمة جميلة جدا، قال يا ابن أخي نحن ونحن نطوف نتخايل الله بين أعيننا. هذا هو كلمة الرقيب، أنك تستشعر أن الله تبارك وتعالى بين عينيك. طبعا احنا يعني هذا ليس تجسيما، إنما هذا أتكلم على استشعارك رقابة الله تبارك وتعالى وشهوده سبحانه وتعالى، وأنك تطوف له. هذا يغيبك عن الإيه؟ عن الخلق، ويجعلك تحسن جدا الصلاة، الذكر، الاستغفار. سبحان الله، يحضرني أبو موسى الأشعري عندما كان يقرأ القرآن، فنعصم مر عليه قال لو رأيتني بالأمس وأنا أسمعك وأنت تقرأ القرآن، ماذا قال له؟ هل يعرف؟ أي نعم، أحسنت، لو كنت أعلم أنك تسمع لماذا؟ لحبرته لك تحبير. أنا أسألك سؤال، أنت عندما تقرأ القرآن من أول من يسمعك؟ أنت تعلم ولا ما تعلم؟ تعلم ولا ما تعلم؟ تعلم أن الله تعالى يسمعك الآن، وهذا كلام من؟ الله. والله تعالى يحب منك أن تزين له القرآن وأن تجوده وأن تترسل في ترتيله. فكيف حالنا عندما نقرأ القرآن؟ هل أنت تحسنه غاية الإحسان عندما تتلو بين خلوتك؟ يعني بعض إخواننا عندما يصلي في بيته النافلة ويصلي الفرض في المسجد كيف حاله؟ عندما يقرأ القرآن في الصلاة كإمام، أنا الآن أصلي بالناس إمام، الناس جاءت من كل حدب وصوب يصلون خلف التراويح أو العشاء، ماذا أفعل؟ أو في محفل، دعني مثلا نحن الآن في هذا المحفل وبيننا أخ قارئ مجود للقرآن ومتقن وما شاء الله في القراءات وصوته طيب ندي، قلنا فلان أسمعنا كلام الله، ماذا سيفعل هذا الأخ؟ سيحبره ولا لا يحبره؟ لماذا يحبره؟ أنا لا أتهم نيته، هو الآن سيقرأ القرآن صح؟ فسيزينه. طيب هذا الأخ الآن جلس في حجرته وأغلق على نفسه ويقرأ ورده. بعض إخواننا كنت أقرأ أجلس معهم قل له اقرأ يا أخي وردك، يمسك المصحف يا أخي اقرأ، يا شيخ اقرأ كيف تقرأ؟ نعصم كانت قراءته مدا، الله تعالى ما قال له اقرأ القرآن قراءة، ماذا قال؟ قال ورتل القرآن ترتيلا صح؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. هل أنت تجلس متطهر في بيتك متطيب، توضأت وأنت تقرأ وردك، تطهرت وتطيبت ولبست أحسن الثياب وجلست في جلسة متطهرة مستقبل القبلة وفتحت مصحفك وجلست هكذا تقرأ وردك وأنت تسمع القرآن، ماذا تفعل؟ كثير منا يسمع القرآن متى؟ في أوقات انشغالي صحيح؟ أصلا ورد السماع هذا ورد، أنت المفترض تجلس لتسمع كلام الله. المقصود إخواننا في أول عبودية إحسان الطاعة لاستشعارك ويقينك أن الله سبحانه وتعالى هو أول من يطلع عليك حال هذه الطاعة، وتكتفي، وهذا هو الشاهد، وتكتفي باطلاعه وسماعه ورؤيته عن رؤية الخلق. لذلك يذكرون عن الربيع بن خثيم رحمه الله عليه أنه قال لأهله اصنعوا لي خبيصا، خبيص تقريبا حاجة زي الحاجة الحلوة دي كده، طب لك شيء حلو يعني حلويات، فصنعوا له خبيصا. فمر رجل في عقله شيء كما يقولون مجنون، فأدخله الربيع وأجلسه وجعل يطعمه بنفسه، والرجل أعزكم الله يسيل لعابه يعني رجل. فقالت المرأة زوجة له يا هذا، يعني هذا الرجل لا فرق عنده بين الخبيص وغيره، أنت طلبت الخبيص ومكست المرأة تصنع لك الخبيص وتكلفت، كان يكفي أي سندويتش يعني أي شيء هيكله، هو لا يدري، هو لا يدري ماذا يأكل. قال لها لكن الله يدري، الله تعالى يدري، أنا أعلم أنني أطعمه ليرى الله عز وجل ذلك سبحانه وتعالى. إذن سيحدث عندك إحسان عظيم جدا في تقديم الطاعة حتى لو كانت ضعيفة أو كانت صغيرة. هذا هو الشيء الثاني. الشيء الثالث، يثمر عندك عبودية المراقبة. يبقى أخذنا أول عبودية التعظيم، ثانية الإحسان، ثالثة المراقبة. ما معنى المراقبة؟ المراقبة كما يعرفها ابن القيم المراقبة إحدى منازل العبودية، إحدى منازل السائرين إلى الله عز وجل. يقول هي دوام، وتأمل اللفظ، دوام علم القلب ويقينه باطلاع الله عز وجل الدائم على السر والباطن. أكثرنا أو أكثر الناس مشكلتهم الكبرى في ذنوب الخلوات، في قضية التقوى، أن تكون عبدا تقيا، يعني الإنسان أمام الناس قد يكون تقيا لا يجاهر بالمعصية، لكن تضعف نفسه ويضعف إيمانه وينهزم أمام شهوته إذا أغلق بابه. طيب ما الذي يحملك على أن تكون تقيا حتى في الخلوة؟ ما هو ده مضمار السباق، هذا هو مضمار السباق، إنك لما يخلى بينك وبين الحرام الذي تتوق نفسك إليه وتتهيأ كل الظروف لفعله تحجم. هذا هو المحك الحقيقي، هذا هو الاختبار الحقيقي، الكف عن المحارم لله سبحانه وتعالى. طيب ما الذي يحملك على ذلك؟ كما قال سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم سبحانه وتعالى. عندما يستشعر القلب قرب الله سبحانه وتعالى ورقابته واطلاعه يستحي من ربه عز وجل أن يراه على هذه الحال التي تغضبه سبحانه وتعالى. أنا أفعل ذلك والله تعالى الآن يراني، يعني كما قيل للجنيد بما يستعان على غض البصر؟ أنا أسمع كثيرا عن غض البصر، يا شيخ كيف أغض بصري؟ قال أن تعلم أن عين الله تسبقك إلى عين الإيه؟ إلى عين المنظور إليه، يعني قبل أن تقع عينك على المرأة الحرام الله تعالى عينه إليك سبحانه وتعالى، نظره إليك أسبق سبحانه وتعالى، فيحدث هذا خشية. طبعا قلنا الأسماء والصفات كالشعبة المتداخلة، عندما أقول الله يراك لابد أن تستشعر من الله، الله بقوته وعظمته وهيمنته وجبروته وعلمه وسعته سبحانه وتعالى وسطوته وعذابه وانتقامه وقدرته وقوته، عد الأسماء العظيمة هذه، يراك وأنت في قبضته. ولو نشاء، سورة ياسين، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. أنا الآن قبل أن أقدم على المعصية يقينا الله تعالى يراك، وربما إذا شاء الله تبارك وتعالى يمسك الإنسان على هذا الوضع فلا يتحرك. إلى أين تذهب؟ لذلك لما قال الرجل للمرأة يعني لا يرانا إلا الكواكب، ماذا قالت له؟ قالت فأين مكوكبها يا رجل؟ ويحضرني هذا المثال العجيب، سبحان الله، يعني الثلاثة الذين كانوا في الغار، لعل هذا كان هو المحرك. المحرك هذه التقوى التي كانت في القلب هي التي جعلتهم يفعلون هذا لله سبحانه وتعالى. هذا الدين، هذا الإيمان، هذا الشيء اللي في القلب هو الذي جعلهم يتركون الحرام أو يؤدون الواجب. يعني الرجل الأول، ما الذي جعله يحفظ أمانة الرجل ويرعاها وينميها أحسن ما يكون ولا يطالب حتى بالثواب؟ هذه حالة فريدة. يعني أنا هذا الرجل لو أخذ هذه الأجرة وضعها في الدرج وحبسها 20 سنة، فعل الذي عليه ولا ما فعل؟ فعل الذي عليه وحفظ الأمان. جاء بعد 20 سنة، أعطيني أجرتي، تفضل الدينار، ما أصبح ما له قيمة، ما ذنبي؟ لأن في الحديث هو الرجل الذي ترك الأجرة وإيه ومضى. يعني الرجل ما منعه أجرته، ما عجبتش الأجرة، كان متفق عليها فأخذ بعضه ومضى خلاص. لو حفظ له الأجرة، لكن الرجل ما فعل ذلك، إنما حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ما الذي يحمله على ذلك؟ ولا أحد أبدا يعرف هذا الموقف. يعني لا يوجد أحد يعلم هذا الموقف أبدا. أخذ هذا المال واشترى به وكبر حتى صار واديا من الإبل أو من البقر أو من الغنم. ولما جاء الرجل بعد 20 سنة أو يزيد، في بعض الروايات بعدما جاء عجوزا، يعني خلاص كبر في السن، كانوا تذكر في كده، ما يجي واحد يقول لك آخر الشهر بيعمل في آخر الشهر، لا لا آخر الشهر يبدأ يدور في الجلاليب اللي على البتاع، جالس في 2 دينار ولا حاجة. فهذا الرجل كذلك كأنه تذكر أن له أجرة عند فلان، أجرتي، أخذه من يدي، قال أترى هذا؟ هذه أجرتك. قال بس أكيد رجل إيه يهزأ بي. قال اتق الله ولا تهزأ بي، أعطني أجرتي. قال والله هذه كلها أجرتك. قال فاستاقها كلها ولم يترك منها شيء. الرجل حتى ما قالوش طيب الله يجزاك الله خير بالنص، التلت والتلتين يا راجل، ها، حتى ما ترك له زي البقر كلها، أخذها كلها. والرجل ما قال له انتظر، إنما بيطيب نفسه قال له إيه السلام. هذا أقسم بالله احنا كنا النهاردة 90% في المشاكل بين الإخوة الملتزمين مشاكل إيه؟ مادية، مشاكل مادية. ترى أخ معك في المسجد ربما يكون شيخ، لا أنا أعرف، لا بلاش خد بالك، أشياء يندى لها الجبين، عالم أو تزيب زي العلماء ويأكل حقوق الناس وتقريبا عنده فتوى، خد بالك، فشيء كارثي. أين الدين؟ لا يوجد هذا الدين، هذا الإيمان. الله تبارك وتعالى يرى ذلك، هذا غير موجود أو ضعيف. الثاني أخطر بكثير، ابنة عمي أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. في رواية في وسط أحمد فيها أكثر تفصيلا أن هذه المرأة كانت متزوجة، كان لها زوج، وكان زوجها عاجزا عن العمل، مريض قعيد، وكان لها عيال صبية صغار تحتاج لهم إلى النفقة، وألمت بها حاجة عظيمة شديدة، فتذكرت قالت هذا ابن عمي وكان يدعي حبي فأذهب إليه. قالت يا فلان أعطيني 1000 دينار. قال بالشرط. يقولون فذكرت له الحاجة، قال نعم وبالشرط. منتهى الإصرار على الإيه؟ على الفجور، ما عنده شيء يذكره، سبحان الله. فذهبت إلى زوجها القعيد، ماذا أفعل؟ في رواية أحمد قال لها أطعمي عيالها، يعني جوع، أطعمي عيالك، سبحان الله. فذهبت إليه وقالت له اتق الله أود أن أطعم عيالي؟ قال نعم وبالشرط، مصر. يقول فلما أسلمت لي نفسها، سبحان الله، خلاص خلي بينه وبين الحرام الذي يشتهيه. والإنسان إذا اشتهى وأحب وتعلق كان كالسكران. قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وتركتها وتركت لها المال. هنا شاهد خطير جدا، اللهم إن كنت فعلت، في رواية إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. أنا دائما سبحان الله يحضرني 3 و3، في هذا الحديث 3، وفي حديث أول من تصعر بهم النار كم؟ 3. شتان بين 3 و3، 3 الذين تصعر بهم النار أعمال في غاية الجلال والعظمة، رجل قتل في المعركة، رجل عالم من علماء المسلمين يشار إليه بالبنان وقارئ القرآن، جواد كريم منفق، هناك تشابه كبير بين هؤلاء وهؤلاء. الرجل الذي أعطى المال للأجير مش منفق ولا حاجة، صح؟ منفق أبدا، كل عمله ماذا فعل؟ حافظ الأمانة وعمل فيها لله سبحانه وتعالى. كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. الأولين بقى في الثلاثة الذين صار بهم النار، هذه نعمي، ماذا فعلت؟ يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا وأنفقت لك. الله تعالى قل له ماذا؟ كذبت. الله تعالى رقيب على ماذا؟ على القلب. لذلك في الحديث الآخر في صحيح مسلم الله تعالى يقول للملائكة لما يترك العبد السيئة الذنب، يقول اكتبوها له حسنة فإنه إنما تركها من جراي. من الذي يعلم أنك تركت هذا لله سبحانه وتعالى؟ لذلك أهل العلم يقولون وكثير من الذين يتوبون لا يتوبون لله، وكثير من الذين يتوبون لا يتوبون لله، يعني ترك الذنب لأجل شيء دنيوي. هو الآن كف عن الذنب، كان زمان بيذنب والآن لا يذنب، لكن هو عند الله ما تاب، لأنه ما تركه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. من الذي يعلم ذلك؟ الله عز وجل. لذلك الله تعالى يطلع على هذه الخطرات، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. إذن هذه المراقبة، ما زلت المراقبة إنما تأتي بهذا العلم، علمك أن الله تعالى شهيد، ثم الله شهيد على ما يفعل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وكان الله على كل شيء رقيبا، يرقب لحظات. ابن القيم حتى يتكلم يقول وهناك عبودية في الشم، الله سبحان الله، هذا الأنف هناك إمساك واجب. تخيل، يعني لو أنت مثلا دخلت مول، مثلا مول وفيه متبرجات والمرأة تضع برفان حريمي مثلا ولا حاجة، تعمدك، تخيل هكذا نص العلم، تعمدك أن تشم رائحة هذه المرأة، في فرق بين أن المرأة مضت عليك فجاء العطر، وبين أن تتعمد أن تشم هذه الرائحة، هذا فيه إشكال. فمن الذي يعلم الفرق؟ الله سبحانه وتعالى. علمك أن الله تعالى رقيب عليك ويطلع على ذلك يجعلك ماذا؟ تحجم، تخاف وتخشى وتتقي الله سبحانه وتعالى، وتترك هذه المعصية لله عز وجل. الأمر الأخير في العبوديات، عبودية الحياء من الله سبحانه وتعالى، هذه عبودية عظيمة جدا. أن يحدث عندك حياء من نظر الله ورقابته عليك سبحانه وتعالى. أحد الصحابة قال يا رسول الله عوراتنا ما يأتي منها وما نذر، فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. فسأل سؤال، قال أرأيت إن كنت خاليا، طيب أنا خلاص أنا عرفت الحكم الشرعي إن زوجتي أو ملك اليمين ممكن أن ترى العورة، طب لو أنا جالس في البيت وحدي خاليا هل أتكشف؟ فقال هذه الكلمة الجميلة، قال إن الله أحق أن يستحي منه. لذلك أهل العلم يقولون مرتبة الحياء من الله أن تستحي من نظر الله إليك، فيحدث هذا عندك وجل وخجل، أن يطلع الله تبارك وتعالى منك على سوءة. لذلك حتى يقولون بعض السلف كان إذا أعزكم الله يعني قضى حاجته يتقنع حياء من الله سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يجامع زوجته تغطى كاملا لا ينكشف، لماذا؟ حياء من الله سبحانه وتعالى. حياءك من الله تبارك وتعالى هذه عبودية جميلة جدا. الأمر الأخير وبه نختم، ويقول ابن القيم هذه درجة المقربين، درجة المحبين، أن تستشعر أن الله تبارك وتعالى لا يغيب عنك طرفة عين، وأنك في معيته سبحانه وتعالى يجعلك ترى الأشياء على حقيقتها وتأنس به دون من سواه. لذلك يقولون المحب لا يستوحش، لا يشعر العبد المؤمن بالوحشة. لماذا لا يستوحش؟ شعورك الصوفية بيسموه الفناء، مصطلح عند الصوفية اسمه مصطلح الفناء، في بعض الإشكالات المسلكية، لكن احنا نتكلم عن قضية كما يقول ابن القيم شهود القلب مطالعة الرب. إن دائما لا يغيب عن قلبك أن الله حاضر معك وأن الله عز وجل يراك الآن، فيحدث هذا منك انكسارا ومحبة وأنسا، تأنس بالله سبحانه وتعالى. لذلك السلف يقولون قل له ألا تستوحش، ألا تستوحش؟ فيقول كيف أستوحش والله تعالى يقول أنا جليس من من ذكرني، كيف أستوحش؟ وهذه درجة، يعني درجة المقربين. أن أبلغنا وإياكم هذه المرتبة. أقول قولي هذا، جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم
جزا الله خير شيخنا على ما قدم، إن كان من سؤال أو استفسار أو إضافة تفضلوا بها يعني للشيخ.
أيام واحد يصلي يستشعر الرطيب عليه، في أيام واحد يصلي ويسمع هذا الأمر، كيف يعني يكون هذا الشيء يكون؟
نعم، أحسنت، جزاك الله خير. هو الصحابة يعني تعلموا هذا الدرس من الله، فكانوا دائما وأبدا يجددون الإيمان. الله كان يقول للصحابة إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يبلى وش الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إيه معنى الكلام ده؟ فعندنا حاجة اسمها بناء الإيمان في القلب، ثم شهود معاني الإيمان في القلب. يعني أنا أحتاج وأنت تحتاج ابتداء أن أتعلم أن أملأ هذا القلب بهذه المعاني عن الله سبحانه وتعالى، عن الأسماء والصفات والأفعال، تمام؟ ثم يكون عندي دوام التذكر لهذه المعاني، لأن القلب بيحصل له غفلة. صحابي لما جاء سيدنا حنظلة قال له يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا ذهبنا إلى أهلنا فعالجنا الضيعات ولعبنا الزوجات والأولاد أو لعبنا الأولاد وعفسنا الزوجات، ماذا قال؟ نسينا كثيرا يا رسول الله. فقد نافق حنظلة. الصديق قال له إيه؟ أنا أشكو مما منه تشكو. ماذا قال له؟ قال ساعة وساعة. ده معنى إيه؟ ابن القيم يقول هناك ما يسمى بالغين وهناك ما يسمى بالران. أما الأول فهو من لطف الله بالصالحين حتى يستطيعوا أن يعيشوا. يعني تخيل لو أنني الآن أريد أن أكل أو أشرب أو ألعب مع أولادي أو أعاشر امرأتي، استشعر قلبي مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة العظيمة هذه، استشعرت الهيبة والجلال والكمال والتقديس لأنه الآن يراني. بالله عليك في مثل هذا الحال هل تستطيع أنك تأكل؟ لا. فالله تعالى من رحمته ولطفه يحصل بسموه الغين، يقولون هي أشبه بالغيامة البسيطة على القلب، فلا يشهد القلب هذه الحالة الكاملة حتى يستطيع أنه يعيش. قال وهذه حتى تحدث للأنبياء، لذلك جاء في الحديث أصلا ماذا قال؟ قال إني لا يغان على قلبي. هذا الغين هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب المشكلة فين بقى؟ المشكلة أن نتطرق إلى ما يسمى بالغفلة. الغين هذا مطلوب وهذا من لطف الله، لكن تبدأ المشكلة بالغفلة. الغفلة هو ترك التذكر عن عمد. أبدأ أنا لا أتذكر هذه المعاني الإيمانية، أنسى. ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال ولا تطع من أغفلنا لسانه عن ذكرنا، صح؟ قلبه عن ذكرنا، صح؟ أصل الغفلة فين؟ قلب. فعندما يغفل القلب عن تذكر معاني الإيمان يبدأ الإنسان في الانحدار، فيأتي في الصلاة والمعاني فين؟ أضرب مثال توضيحي شوي. لو معنا أخي الآن يحفظ القرآن، وهذا القرآن هو يديم مراجعته، يعني هو أي قارئ للقرآن، حد هنا حفظ القرآن؟ خاتم؟ حد خاتم القرآن؟ طيب الإخوة اللي ختمين بترجع عدي في اليوم بعد ما ختمت الشيخ قال لك ترجع عدي؟ أحسنت، هذا أقل شيء. يعني أي أقل خاتم في القرآن لابد يرجع كل يوم كم؟ 3 أجزاء. هذا اسمه ورد المراجعة، لا أتكلم عن ورد القراءة، هذا ورد المراجع. لو بطل أخونا اسمك أخ عاصم، لو كف لا قدر الله عن المراجعة 3 أجزاء واعتمد على حفظه المتين، هو هذا الأخ لما حفظ دي مرحلة البناء، والآن بيبني القرآن فحفظ حفظا متقنا بالمتشابهات. راح عند الشيخ سألوا في القرآن 30 جزء ما أخطأ خطأ واحدا بالمتشابهات في يونس وفي الأعراف وفطاء، ما شاء الله عليه ما أخطأ، بل جاء بالختمة في 7 ساعات. هذا يسمى حفظ 100-100 ولا لا؟ 100-100. أخونا هذا ما عاد راجع شهر 2، بعد شهرين قالوا تقدم صلي بنا اليوم 3 أجزاء، ماذا يفعل؟ طيب ممكن أراجع صحيح؟ لماذا يطلب المراجعة؟ قد يخطئ ولا قد لا يخطئ؟ لو صنعت له اختبارا يقينا سيخطئ. لماذا؟ لأنه كف عن التذكر عن المراجعة. هو بالضبط قضية. عشان كده لماذا جعل لك الورد؟ لماذا ورد القرآن يوميا؟ لماذا 5 صلوات يوميا؟ لماذا طاعات أخرى مستحبة؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألف ليه؟ فإنها إيه؟ تذكركم. طيب المتذكر للشيء كان قد علمه ولا ما قد علمه؟ صحيح ولا لا؟ يعني هو أصلا ابتداء حصل في قلبه إيمان بالآخرة ولا ما حصلش؟ فأنا محتاج أن أعمل إيه؟ كل شوية أقول له إيه؟ تنساش، راجع إيه؟ راجع إيمانك. فلما يقرأ الورد لو هو كل يوم يقرأ جزء، سيمر في هذا الجزء على كم اسم من أسماء الله وكم فعل وكم وصف، كم ذكر للجنة، كم ذكر للنار، ثم يأتي نفس المعاني متكررة في القصص وفي وهكذا، فيحدث تذكر لمعاني الإيمان. لأن دائما أقول إخواننا الخشوع يا إخواننا، عبودية الخشوع فين؟ سؤال، أين عبودية الخشوع في اليوم؟ فين؟ في الصلاة؟ إيه الدليل؟ حسنت. وكانوا لنا خاشعين. لذلك الخشوع إحدى المنازل الواجبة اللازمة في كل لحظة. ما معنى الخشوع؟ تطامن القلب والجوارح وسكونها لله سبحانه وتعالى. لما تأتي في الصلاة هذا خشوع فوق الخشوع. لكن أخونا هو أصلا بعيد عن هذا المعنى وعن تذكر معاني الإيمان، محتاج هو عايز لما يخش الصلاة الله أكبر، تكع زرار، يلا خشوع. هيحدث ده؟ مستحيل يحدث. عشان كده يقف صلي لك الشيخ والله ما شعرت بالصلاة. طبعا لن تشعر. انت هل بنيت معاني الإيمان؟ 1-2، هل عندك تذكر دائم لمعاني الإيمان؟ يا أخوانا هي الأذكار اسمها إيه؟ ذكر الله. صح، ذكر الله. أنت ماذا تفعل؟ تذكر القلب ربك سبحانه وتعالى. لماذا جعل الذكر على مدار اليوم والليلة؟ ما أنت إذا كان شراء الله تعالى في قلبك عظيم هتذكر قلبك بإيه؟ فالأول بتبني الإيمان ثم يأتي هذا التذكر. أنا عندما أقول سبحان الله وبحمده، أصلا لو ما عندك معلومات عن الله وأن الله تعالى لا يضل ولا ينسى ولا يظلم ولا يغيب ولا 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 ولا، هتنزله عن إيه؟ لازم تستشعر هذه المعاني. فلما تأتي في الصلاة بقى 5 صلوات على مدار اليوم والليلة، التذكر حاضر ولا مش حاضر؟ حاضر، صحيح ولا لا؟ لكن لو أنت مش أنت يعني، لو أن الشخص غفل عن هذه المعاني، ما عاد يقرأ ويرده، وما عاد يتذكر الآخرة، وما عاد يمرر هذه المعاني، وما عاد يسمع مجالس الوعظ، يحصل له إيه؟ كما قال الله عز وجل في سورة الحديد، ألم يأني للذين آمنوا أن إيه؟ ليش؟ كملوا الآية يا شباب، هذا منهجهم، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. أوتوا ولا ما أوتوش؟ أوتوا. السببية فطال، افتح في المد، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لما طال الزمان عن التذكر تجد أخ ممكن ما شاء الله ينتقل من درس الروض المربع إلى درس الأصول إلى درس حاشيه الأشموني، من لغة إلى أصول ولا يا أخي في درس شيخ سيتكلم عن الجنة، لا هذه درس الصبيان الصغير زمان عدينا المرحلة دي. طبعاً أنت لا يسمع أي شيء لا عن الله ولا عن الجنة ولا عن النار. القرآن أكثر حديث القرآن عن اللي عن اليوم الآخر بتفاصيله. أنا عادة تخيل تأتي آيات تتكلم عن أكواب الجنة، الكوف في الجنة، أنا محتاج أتعرف الله تعالى يحدثني عن الكوف في الجنة، يحدثني عن السويرة في الجنة، عن التكئة متكئين على إيه؟ عن البطائن. ليه؟ الله تعالى يغرس في قلبك الإيمان وتكرر لك هذه المعاني عن أزواجك في الجنة، عن الأسرة في الجنة، صح؟ لماذا؟ هذا هو التذكر، وتمر المعاني عليك. عشان كده الصحابة في كم كانوا يختمون القرآن؟ أغلب الصحابة يختمون في كم؟ في سبع، صح؟ أغلبهم في سبع، سبعة أيام يختم القرآن. حتى في مقطع ظريف جدا للشيخ عبد الرشيد صوفي بيتكلم مع والده، لعلكم شفتوه يعني، يقول يمر عليك أسبوع لا تمر عليك الآيات. والله أنا سمعت المقطع يعني قلت والله إحنا فعلا مساكين، يعني فعلا تمر عليك آية أو مجموعة آيات تجلس أسبوع لا تطرق أذنك. فالشاهد يا أخي الكريم، يعني لعل أجبتك عن السؤال، أن أنت محتاج، أنا وأنت محتاجين إحنا أولا نبني الإيمان، ثم يكون هناك تذكر دائم لهذه المعاني فلا نغفل عنها، لأن الغفلة هي أول سبيل للانزلاق والضياع. والله أعلم.